بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن شاء الله تعالى في هذا الوقت نبدأ في دراسة أو تعليقات على العقيدة الطحاوية، عقيدة الإمام أبي جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله تعالى. وهذه العقيدة الطحاوية فيها عقيدة السلف إجمالا، فيها عقيدة السلف إجمالا. وأيضا المؤلف رحمه الله عرض هذا الاعتقاد بطريقة سهلة وطريقة سيئة، فلهذا أحبها العلماء، مع أنه كما قال بعض العلماء أن هذه العقيدة هي عقيدة المذاهب الأربعة، هي عقيدة المذاهب الأربعة، أي مذهب أبي حنيفة ومالك الشافعي رحمه. إلا أن هذا الكلام إجمالا صحيح، أما من ناحية التفصيل فليس كذلك. أنا إذا جئت إلى تفصيل المسائل فليس هذه العقيدة كلها يوافق عليها علماء الإسلام ومنهم الأئمة الأربعة، فهي أكثر موافقة لعقيدة أبي حنيفة رحمه الله، وتخالف المذاهب الثلاثة الأخرى في مسائل، ومنها ومن أهمها مسألة الإيمان، وهل العمل يدخل في مسمى الإيمان أو لا يدخل. فتجد أن المؤلف اتبع فيها مذهب أبي حنيفة، ولهذا تجد أن هذه العقيدة ينسبها الماتريدية إلى أنفسهم، يقولون هذه عقيدة الماتريدية، مع أنها تخالفهم في بعض الأشياء ومنها القرآن. كذلك الأشاعرة يقولون أن هذه العقيدة توافق عقيدة الأشعري، وهذا أيضا بعيد، فقد خالفتهم في مسائل كثيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وبعض الأشياء وبعض الكلمات وبعض المسائل يأتي المؤلف بها بعبارات مجملة، ممكن أن كل من يقول بقول يأتي أو يأتي بها أو يقول أو يحولها إلى نفسه. ولهذا كما قلنا شرح هذه العقيدة كثير من الفرق، شرحها الماتريدية وشرحها الأشعرية وشرحها أيضا أهل السنة، لكن أهل السنة يبينون خطأ بعض المسائل التي جاءت فيها. لكن مما زان هذه العقيدة هو شرح الإمام العلامة محمد بن أبي العز رحمه الله، وقد شرحها شرحا سلفيا، وحاول أن يدافع عن المؤلف في بعض المسائل، وحاول أن يوجه هذه المسائل إلى مذهب أهل السنة، فكان شرحه شرحا عظيما. اشتهرت هذه العقيدة بهذا الشرح العظيم، اشتهرت خاصة في عصرنا اشتهار هذه العقيدة اشتهار الشرح الذي طرحه عليها ابن أبي العز رحمه الله. فخلاصة ما يقال في هذه العقيدة أن مجملها هي عقيدة أهل السنة، ولا شك أن الإنسان مهما تحرى في كتاباته فالخطأ واقع، فالخطأ واقع، لكن كان أبو جعفر رحمه الله كان يتحرى السنة، وكلما كان الإنسان يتحرى السنة وفقه الله عز وجل إليها، وإن أخطأ فالخطأ وارد، فالخطأ وارد. فلهذا في هذه العقيدة فيها بعض الأخطاء، إما أخطاء ألفاظا على بعض الألفاظ قد تكون مخالفة لعقيدة أهل السنة، وأحيانا بعض المسائل، أحيانا بعض المسائل كذلك. إن شاء الله تعالى نذكر كل مسألة في مكانها. وأما هذا الإمام هو أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، كان من أئمة مصر، كان من أئمة مصر الذين كانوا على السنة، وكان بدايته كان على مذهب الشافعي، وتعلم عند خالد المزني، المزني خال أبي جعفر الطحاوي، المزني صاحب الشافعي الذي درس عند الشافعي وله كتاب في السنة سماه السنة أو سماه السنة لمعروف شرح السنة، أو سماه شرح، سمي بشرح السنة للإمام المزني رحمه الله، وشرحه كثير من المعاصرين، ومنهم شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله تعالى، شرحوا هذا الشرح شرحا، وشرحه الشيخ عبيد حفظه الله في الدورة التي عقدها في مسجد التقوى، وكذلك في غيره. طيب، أيضا ثم بعد ذلك تحول أبا جعفر الطحاوي إلى مذهب الحنفية، إلى مذهب الحنفية، وما الذي حوله الله أعلم، ذكر أسبابا لكن ليست أسباب أساسية أصلية. هل هي التي حولته إلى مذهب، من مذهب الشافعي إلى مذهب الحنفي؟ فالإنسان أحيانا بسبب مثلا تفكيره وتعمقه في العلم وقراءته كذلك في الكتب، فأحيانا تجده يميل إلى بعض ما يكثر من قراءته، وأحيانا مثلا تجد أن الإنسان يميل إلى رجل أو إلى عالم من العلماء ينبهر مثلا بكتاباته ويحب كتاباته فيقرأ، فما يجد نفسه إلا وهو مائل إلى ما هو إلى مذهبه. فلهذا تجد الناس يختلفون في هذا، وميول الناس وأهوائهم وآرائهم تختلف في هذه الأمور. بعض الناس مثلا يتحول من مذهب الحنفي إلى مذهب الشافعي، هذا حصل لكثير من العلماء، تحولوا من مذهب الحنفي إلى مذهب الشافعي، منهم من تحول مثلا من مذهب الحنابلة إلى مذهب الشافعية، ومن أشهرهم الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله، كان حنبليا ثم تحول إلى مذهب الشافعي. كذلك أيضا منهم من يتحول من مذهب مالك إلى الشافعي، وهكذا تجد أناس كانوا على مذهب ثم تحولوا، ومن هؤلاء أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، فإنه تحول من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية، وقد كان مذهب الشافعية هو السائد في مصر في زمانه، مذهب الشافعية كان سائدا في زمانه، وكذلك مذهب المالكية، ولهذا استنكر الناس أو أهل مصر دخول الطحاوي في مذهب الحنفية، وحصل له شيء من الردود وغيره. وقد كان رحمه الله ينصر مذهب أبي حنيفة لكن ليس من باب التعصب، ليس من باب التعصب، ولهذا يذكرون عنه مقالة، يذكرون عنه مقالة أن رجلا كان بمصر من الحنفية، من علماء الحنفية، وكان بمصر مع الطحاوي، فجاءوا في مسألة من المسائل فاختار الطحاوي فيها قولا، فقال له هذا العالم، قال كيف تقول أنك حنفي وتخالف الحنفية، لا كيف تقول أنت أنك حنفي ومع أبي حنيفة، وهذه المسألة خالفت فيها أبا حنيفة، فقال رحمه الله إني أعتقد أنه لا يقلد إلا متعصب، أو قال إلا عصب أو إلا جاهل، لا يقلد إلا جاهل. فقال رحمه، فقال هذا العالم الآخر لأبي حنيفة، قال وأنا أقول أنه لا يقلد إلا رجل جاهل أو غبي، رجل جاهل أو غبي. فقال حتى اشتهرت هذه المقالة في مصر، لا يقلد إلا جاهل أو غبي. وهذا يدل على أنه كان متمسكا بالسنة، وإنما اختار مذهب الحنفية ليس تقليدا ولا تعصبا، وإنما كان إماما مجتهدا في مذهب الحنفية، بل أنه كما يقال أن أبا جعفر الطحاوي ليس لأبي حنيفة عليه منة، وإنما المنة له على أبي حنيفة، كما يقال في مذهب الشافعي رحمه الله أن كل من جاء من بعد الشافعي من أصحاب الشافعي له من للشافعي منة عليه، إلا البيهقي، إلا الإمام البيهقي أحمد بن حسين البيهقي صاحب كتاب السنن الكبرى، قالوا إلا البيهقي فإن للشافعي له منة، أنا الشافعي أو البيهقي له منة على الشافعي، أنا هو جاء بعده لكن نصر مذهبه، نصر مذهبه بالدليل، ليس نصر هكذا أنا بالكلام والنقاش والمحاورة، لا بل بالدليل، وهكذا فعل أبو جعفر الطحاوي، فإنه يحاول أن يأتي بالأدلة على مذهب الحنفية، فتجد مثلا إذا نظرت في كتب الحنفية بعض المسائل ما تجد لها أدلة، ما يذكرون أدلة فيها، إنما يذكرون قياسات وآراء، لكن إذا نظرت إلى كتب الطحاوي مثل مشكل الآثار الذي ذكر فيه المسائل، وأيضا تهذيب أقصد مشكل الآثار الذي ذكر فيه بعض المسائل الفقهية، فإنه إذا يذكر بعض المسائل التي قال بها الحنفية ويذكر أدلتها ويرد أيضا على المذاهب الأخرى، ويرد على المذاهب الأخرى، هذا إذا وافق أو اختار هذا المذهب أو اختار القول في مذهب الحنفية، وإلا إذا لم يختار ذلك فإنه يذهب إلى ما رجحه رحمه الله، ومن من أراد أن ينظر إلى ترجيحاته في المسائل ينظر إلى مشكل الآثار، فإنه يذكر أولا الأحاديث ثم يذكر المسائل التي اختلف فيها العلماء أو المسائل المشكلة ويجمع بين الأحاديث، وكذلك أيضا في معاني الآثار له كتابات، مشكل الآثار هذا كتاب غالبا يجمع فيه بين الأحاديث سماه مشكل الآثار، أنا يذكر الحديث التي في ذهن الناس أو في تفكير الناس أنها متعارضة ثم يجمع بينها، هذا سماه مشكل الآثار. وهناك كتاب وهو أشهر منه وهو معاني الآثار، معاني الآثار هذا أيضا مسائله أكثر، أنا أهتم بالمسائل الفقهية فيه، فكان يذكر المسائل الفقهية التي يستدل بها من هذه الآثار التي جاءت عن النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يذكر أحيانا المذاهب الأخرى ويسوق أدلتها، وغالبا يذكر هذه الأسانيد أو هذه الأحاديث بأسانيدها. فهذا مقدمة لهذا الإمام الجهبذ الإمام أبو جعفر محمد بن سلام الوراق الطحاوي رحمه الله. وأيضا أخذنا بعض نبذة عن هذه العقيدة وهي العقيدة الطحاوية. قد كان بعض أهل نجد من علماء نجد رحمه الله قال لا ينبغي أن تسمى هذه العقيدة عقيدة أهل السنة، وإنما تسمى عقيدة الطحاوي، لكن الأمر سهل لأنها كما قلنا مجملها هو عقيدة أهل السنة، مجملها عقيدة أهل السنة، إلا في بعض المسائل إن شاء الله تعالى نذكرها في موضعها بإذن الله جل وعلا. قال لعل وقت الصلاة جاء، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.